كان البحث في الاستصحاب وأنه كيف نثبت بالاستصحاب الآثار الشرعية الطولية إذا كانت الوسائط أو الواسطة الشرعية كما إذا ترتب على استصحاب بقاء التغير والنجاسة في الماء، نجاسة الماء ونجاسة ملاقيه والآثار الأخرى الطولية التي قد تترتب. إذا كانت الواسطة شرعية مهما تعددت الآثار والوسائط تترتب على المستصحاب، بخلاف ما إذا كانت الواسطة عقلية. هذا التفصيل الذي يحتاج إلى تخريج، قلنا أنه بناء على أن يكون الاستصحاب جعلا للحكم المماثل كما يقوله صاحب الكفاية، حاول أن يخرجه على أساس تحقق موضوع الحكم الطولي بإثبات الأثر المباشر، وقد تقدم البحث عن ذلك. وبناء على أن دليل الاستصحاب ليس لسانه جعل المماثلة أو الحكم المماثل، وإنما جعل الحجية أو المنجزية أو جعل الطريقية والعلمية ولو بلحاظ الجري العملي أو التعبد ببقاء اليقين هنا بناء على هذا قلنا بأنه قد يقال بأن اليقين حينئذ يكون مقتضيا للجري العملي نحو متيقنه، وأما اللوازم والآثار المترتبة على المتيقن فهي من آثار، فالتحريك والتحرك نحوها يكون من آثار اليقين بها لا اليقين بهذا الملزوم وبالموضوع وبالأثر الأول. والمفروض أنه لا يقين بتلك الآثار بتلك اللوازم، بل لعل الحالة السابقة للوازم عكس ذلك. فمثلا الملاقي حالته السابقة الطهارة، ملاق الشيء المستصحب النجاسة حالته السابقة الطهارة، هذا وإن كان أثر لازما شرعيا، نجاسة الملاقي لازم شرعي لنجاسة الملاقى، إلا أن الجري العملي نحو نجاسة الملاقي فرع العلم واليقين بنجاسة الملاقي لا العلم واليقين بنجاسة الملاقى. العلم واليقين بنجاسة الملاقى يحرك نحو ترتيب أثر الملاقى والاجتناب عن الملاقى، وأما الملاقي فليقين بنجاسته محرك نحوه، ولا يقين سابق به وإنما اليقين بعدمه. إذن فالإشكال هنا أيضا يكون تاما على هذا التقدير. وقلنا بأن السيد الشهيد أجاب على هذا الإشكال بأننا إنما نقع في هذا الإشكال فيما إذا فرضنا ما يقوله المشهور من أن هناك وجود فعلي للحكم، يترتب هذا الحكم الفعلي على الموضوع حين تحققه في الخارج، سواء كان الموضوع أمرا عقليا أو أمرا شرعيا، أي حكما فعليا شرعيا آخر. حينئذ هذا الإشكال يستفحل مثلا، لا يكون إشكالا عويصا. وأما بناء على ما اخترناه نحن من أن المجعول ليس له وجود حقيقي، المجعول وجوده وهمي، والشيء الحقيقي ليس إلا عبارة عن أحد إلا عبارة عن مجموع أمرين، الجعل كبرى الجعل الذي هو إنشاء أو إرادة في نفس المولى، والموضوع التكويني في الخارج وهو مثلا الماء المتغير أو الماء المشكوك كونه متغيرا أو لا، التغير الذي هو موضوع للنجاسة، الكبرى والصغرى التكوينية فقط لهما وجود حقيقي، وأما المجعول وهو ثبوت حكم على هذا الموضوع وفعليته هذا ليس أمرا حقيقيا. بناء على هذا المسلك سوف يكون معنى ومفاد أدلة الحكم الطولي الذي أخذ في موضوعه الحكم الشرعي الأول والأثر الشرعي الأول يكون مفاده أن ذاك الحكم موضوعه مجموع هذين الأمرين الحقيقيين، الجعل الذي هو أمر حقيقي والموضوع لذاك الجعل الأول وهو تغير الماء مثلا. فحينما يتغير الماء في الخارج ويكون ذاك الجعل الكلي أيضا معلومة، حينئذ الملاقي له يحكم بأنه الملاقي يكون نجسا، يعني هناك جعل ثاني على ما يلاقي الماء المتغير، وأن يكون جعل النجاسة كبرى النجاسة على الماء المتغير ثابتا. وحينئذ يكون تمام تلك الآثار الطولية آثارا مباشرة، الآثار الشرعية الطولية آثار وأحكام شرعية مباشرة مترتبة على نفس المستصحب وهو بقاء التغير مثلا في هذا الماء. وهذا الأمر يكون هذا جزء الموضوع لا تمام الموضوع، جزءه الآخر الجعل الأول هو الجعل السابق، كبرى الجعل السابق أيضا لابد أن يكون محفوظا ومعلوما ومحرزا، لأن موضوع الجعل الثاني مجموع الأمرين من موضوع الجعل الأول ومن نفس الجعل الأول. فالمستصحب بلحاظ الجعل الأول استصحاب تمام الموضوع، وبلحاظ الجعول الطولية استصحاب جزء الموضوع وجزءه الآخر محرز بالوجدان ولا محذور فيه. هذا الجواب الذي بيّنه السيد الشهيد. هذا الجواب يعالج أيضا الإشكال على الفرضية الأولى، فرضية صاحب الكفاية، يعني يمكن إيراده هناك أيضا. يعني لو قلنا بأن المجعول في باب الاستصحاب إنما هو جعل الحكم المماثل، وتم بعض الإشكالات هناك على أنه بناء على جعل الحكم المماثل أيضا لا يمكن إثبات هذا التفصيل، بل إما أن تثبت الآثار الطولية مطلقة حتى المترتبة بواسطة عقلية، أو لا تثبت الآثار الطولية حتى المترتبة بواسطة شرعية. إذا تم بعض الإشكالات الثلاثة والأكثر المتقدمة هناك يمكن الاستعانة بهذا الجواب هناك أيضا، ونقول بناء على ذاك الفرض أيضا نقول أن الآثار كلها سوف تصبح آثار مباشرة لا آثار طولية، بناء على أن حقيقة الحكم الفعلي أمر وهمي ليس له وجود حقيقي، ما يكون له وجود حقيقي وما يمكن أن يكون موضوعا لابد أن يكون شيئا حقيقيا، هو عبارة عن الجاعل كبرى الجاعل والموضوع الخارجي. إذن فالآثار الطولية على مسلك جعل الحكم المماثل أيضا ليست آثار طولية، وإنما آثار شرعية مباشرة لنفس المستصحب. فهذا الأمر الأثر الطولي المستصحب جزء الموضوع فيه لا تمام الموضوع، الأثر الأول المباشر المستصحب تمام الموضوع فيه، الأثر الشرعي الثاني نجاسة نفس الملاقى بقاء التغير تمام الموضوع فيه، نجاسة الملاقي لهذا الملاقى بقاء التغير جزء الموضوع فيه، وجزءه الآخر جعل النجاسة كبرى النجاسة للماء المتغير. فلا يكون لنا آثار طولية بل آثار مباشرة، بخلاف الأثر المترتب على واسطة عقلية، فإن الأثر المترتب على الواسطة العقلية كوجوب التصدق المترتب على نبات لحية زيد المترتب عقلا على بقاء زيد، ذاك الأثر ليس أثرا لبقاء زيد على كل حال، لا ليس بقاء زيد موضوعا له لا تمام الموضوع ولا جزء الموضوع، إنما موضوعه نبات لحية زيد وجوب التصدق. إذن وهذا لا يمكن لا يثبته دليل الاستصحاب. فهذا الجواب الذي هنا أثاره السيد الشهيد لو تم يتم على كلتا الفرضيتين، وكلا المسلكين في جعل الاستصحاب يعني أي شيء كان مفاد دليل الاستصحاب، جعل الحكم المماثل أو جعل التعبد باليقين بقاء اليقين أو جعل الحجية والمعذرية والمنجزية، أي شيء كان مفاد دليل الاستصحاب، هذا الجواب حينئذ يكون جوابا تاما، إذ سوف تصبح الآثار الطولية الشرعية المترتبة بوسائط شرعية آثارا مباشرة بحسب الحقيقة، ليست لنا آثار طولية وآثار عرضية أثر أول وأثر ثاني، وإنما هذه الآثار كلها عرضية في عرض واحد. غاية الأمر المستصحب قد يكون تمام الموضوع فيها، قد يكون جزء الموضوع فيها وجزءه الآخر الجعل الذي هو محرز وجدانا. هذه نكتة هنا. النكتة الثانية أن هذا الجواب في نفسه تام أو ليس تاما. الإنصاف أن هذا الجواب بالدقة العقلية تام، لكن يوقعنا في محذور هذا الجواب الالتزام به، والمحذور هو أنه بناء على هذا سوف لا يمكن إجراء الاستصحاب في المجعول الجزئي، مع أننا قلنا في تنبيه من التنبيهات المتقدمة في بحث شبهة التعارض في التفصيل بين استصحاب الشبهة الحكمية والاستصحاب الشبهة الموضوعية، حيث أن بعض الأعلام فصلوا تابعا للمحقق النراقي بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، في الشبهات الحكمية لم يجروا الاستصحاب، في الشبهات الموضوعية أجروا الاستصحاب. هناك بعد أن كملنا ذاك البحث دخلنا في تنبيهات، من جملة التنبيهات أنه بناء على ما هو الصحيح من أن المجعول الجزئي خارجي الفعلي ليس أمرا تصديقيا حقيقيا بل أمر وهمي، حينئذ كيف يجري الاستصحاب؟ ينغلق باب الاستصحاب في الشبهات الموضوعية في الحكم لا في الموضوع. الشبهة الموضوعية قد يجري فيه استصحاب موضوعي، الموضوع المشكوك يجري استصحابه هذا لا بأس به، وقد يكون المستصحب في الشبهة الموضوعية الحكم للموضوع، كما هو في مورد صحيحة الزرارة، فإن صحيحة الزرارة لم تستصحب عدم النوم إنما استصحبت بقاء الطهور، كنت على يقين من وضوئك فلا ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشيء. وبهذا اليقين من وضوئك، هذا أي وضوء؟ الوضوء الجعل، بمعنى أنت كنت على يقين بجعل الوضوء كبرى فاغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أو الوضوء الفعلي الخارجي. كبرى الوضوء لا شك فيه، لم يكن هناك شك في الجعل، وإنما الشك في الحكم الجزئي، فإذا قلنا أن الحكم الجزئي لا وجود له حينئذ كيف نجري الاستصحاب في المجعول الجزئي إذا ولو في المورد الذي لا يكون الاستصحاب في الموضوع جاريا، الموضوع أفرض مبتلى بمشكلة لا يجري فيه الاستصحاب، لكن الحكم يجري فيه الاستصحاب، يجري استصحابا حكميا في موارد عدم جريان الاستصحاب في الموضوع، في بعض هذه الموارد التي يبتلي الاستصحاب الموضوعي فيه بمحذور قد نجري نعول على الاستصحاب الحكمي الجزئي الفعلي، الحكم الفعلي للجعل في الشبهة الموضوعية. فبناء على إنكار وجود مجعول فعلي لا يجري هذا الاستصحاب، هذا تنبيه من تلك التنبيهات ذكرناه فيما سبق وهناك أجبنا عليه، قلنا أن هذا المجعول وإن لم يكن أمرا تصديقيا أمر وهمي، لكن هذا يكفي لأن يحقق موضوعا لدليل الاستصحاب للا تنقض اليقين بالشك، بلحاظ ذاك النظر الحمل الأولي الذي بيناه في باب الأحكام والقضايا، بحسب ذاك النظر الذي قلنا أنه هو النظر العرفي، والنظر الذي يتعامل معه العرف معه وينظر من خلاله إلى الأحكام، يرى كأنه وجد هنا شيء اسمه الطهارة كانت موجودة سابقا ومشكوكة الآن نتيجة الشك في النوم والخفقة والخفقتان الخفقتين. إذن شك في أن هذه الطهارة موجودة أو ارتفعت. هذا الأمر الوهمي الذي هو من اقتضاءات النظر إلى الحكم بنظارة الحمل الأولي، هذا الأمر يكون موضوعا لدليل الاستصحاب. لا بأس أن يحمل دليل الاستصحاب في باب الأحكام، استصحابات الأحكام الكلية أو الجزئية، على هذا المنظار وهذا النحو من النظر إلى الحكم، فيرى له ثبوت في الحالة السابقة، له وضوء وطهور، والآن يشك في هذا الوضوء والطهور فيجري استصحابه. هكذا أجبنا هنا، وبذاك الجواب حسب الحقيقة يكون جوابا هنا أيضا، فإن عن هذا الوجه، فإننا إذا قبلنا أن العرف يتعامل في باب الأحكام مع الأحكام من خلال نظارة الحمل الأولي، ويرى أن هذه الأمور الأحكام لها وجود وحدوث وبقاء تبعا لوجود الموضوع في الخارج، إذن فكما أن دليل الاستصحاب يحمل، لا بد وأن يحمل على هذا النظر، يعني الحكم المجعول الذي له وجود بهذا النظر، وجود ولو وهمي بالنظر التصديقي لا وجود له، بالنظر الأولي له وجود، يكون محققا لموضوع من مصداق من مصادق موضوع لا تنقض، حيث يكون موضوعا للاستصحاب هنا في الشبهات الموضوعية التي نريد إجراء الاستصحاب في الحكم فيها. كذلك دليل الحكم الطولي الذي يرتب الحكم الطولي على الحكم الأول لابد أن يحمل على هذا المحمل أيضا، أن ما هو موضوع فيه إنما هو الحكم بهذا المعنى، لا الحكم بالنظر التصديقي الذي يرجع إلى الصغرى والكبرى. هذا النظر الذي إما نحكمه في تمام الموارد أو لا نحكمه في تمام الموارد، نحكمه في دليل الاستصحاب ولا نحكمه في دليل الحكم الطولي لا معنى له. إذا كان هذا النظر نظر عرفي شائع في باب الأحكام في كيفية ملاحظة الأحكام، ومن خلاله يرى أن للحكم وجود فعلي في الخارج بتبع فعلية موضوعه وبقاء لهذا الوجود لهذا الحكم الفعلي، إذن فكما أنه حينما يقول لا ينبغي أن تنقض شيئا أو حكما حينما تشك فيه، هذا نقول فيه إطلاق يشمل هذا الفرد، هذا أيضا فرد له. كذلك لو جاء دليل وقال إذا كان الملاقى نجسا فملاقيه يتنجس، هذا أيضا لابد أن نحمله ونفسره بنفس هذا التفسير، أي إذا كان الملاقى نجسا يعني إذا كان هذا الأمر الوهمي موجودا، فيكون ظاهر ذاك الدليل أيضا أخذ هذا الأمر الوهمي موضوعا، هذا الأمر الوهمي يؤخذ موضوعا في دليله في دليل الحكم الطولي الثاني وهو نجاسة الملاقي، بحيث ما لم نثبت هذا الأمر الوهمي لا يمكن ترتيب ذاك الحكم، لا يكفي أن نثبت الجعل وأن نثبت موضوع الجعل الأول. الإشكال أنه أليس نحن هناك في ذاك التنبيه بينا أن الحكم الفعلي هذا معناه أن هناك نحن نقول بأن هذا الحكم الوهمي يمكن أن يقع موضوعا للاستصحاب كما وقع في ذاك التنبيه موضوعا للاستصحاب، فإذا كان يمكن أن يكون الأمر الوهمي موضوعا للاستصحاب وقيل هناك بأن النظر العرفي يقتضي ذلك، فهذا النظر العرفي في أدلة الأحكام الطولية أيضا يقتضي ذلك، فدليل الحكم الطولي أيضا ينبغي أن يحمل على نفس هذا النظر لا على نظر آخر، هذا تهافت في النظر. في دليل الحكم الطولي نحن نقول ننظر بنظارة العقل والنظر التصديقي، ننظر إلى الأحكام بالنظر التصديقي فلا نجد له وجود، وإنما الوجود للجعل وللتغير. لكن حينما نأتي إلى دليل الاستصحاب نلبس نظارة الحمل الأولي في ملاحظة الأحكام، وهذا لا يمكن. إما أن الأحكام ينظر إليها بنظارة الحمل أولي إذن ففي تمام الموارد، أو ينظر إليها بنظارة الحمل الشائع أيضا ففي تمام الموارد. لا معنى أنه بلحاظ دليل حكم وهو دليل الاستصحاب نلبس تلك النظارة، بلحاظ دليل حكم آخر نغير النظارة ونلبس نظارة أخرى، لا يمكن. إذن فهذا الجواب وإن كان بالنظر التصديقي صحيح، يعني إلا أن هذا النظر التصديقي لا يساعد عليه العرف، يعني العرف يفهم أن ما هو موضوع ليس تغير الماء للحكم الطولي، ما هو موضوع نجاسة الملاقي إنما هو نجاسة الملاقى، النجاسة التي حكم فعلي ولو وهمي ولو بالحمل الأولي فعلي في الملاقى، فلا يرى أن لا يرى أن الموضوع لنجاسة الملاقي عبارة عن جعل النجاسة الأولى الكبروية وتغير الماء الملاقى، وإنما يرى أن هذا التغير موضوع لحكم، ثم تلك الواسطة والحكم ذلك الحكم وهو نجاسة الملاقاة الفعلية هي موضوع الحكم الآخر. يعني هنا أيضا يلبس نفس تلك النظارة ونفس ذاك الفهم الذي تقدم هناك في أنه يتعامل مع الأحكام الأحكام الفعلية بما أنها كأنها وجودات حقيقية واقعية، ولو من جهة النظر الأولي من جهة ذاك تلك النكتة التي بيناها في كيفية لحاظ الأحكام، تلك النكتة تجعل في تمام هذه الموارد العرف يتعامل هذا التعامل الواحد، فيكون مفاد دليل الحكم الطولي أن موضوع الأثر الطولي موضوع الأثر الطولي إنما هو الحكم الفعلي الأول لا موضوع الحكم الفعلي الأول الذي هو أمر تكويني خارجي بنحو جزء الموضوع مع الجعل مع جعله الذي أيضا هو أمر حقيقي. إذن فهذا الواجه لا يكون حينئذ تاما بناء على هذه الملاحظة، فلا بد من علاج حينئذ للمشكلة، والعلاج حينئذ ينحصر في نكتة عرفية بحسب الحقيقة. ولعل المرزا قدس سره حينما قال بأن أثر الأثر أثر إذا كانت الآثار كلها شرعية ومن سنخ واحد واسطة شرعية، كان يريد بذلك دعوة عرفية لا دعوة عقلية. حاصل هذه الدعوة العرفية التي يمكن أن يدعى هنا أن يقال أن العرف يرى فيما إذا فرض أن هذه الآثار الطولية كلها من تشريعات الشارع، الشارع قد جعلها واحدا بعد آخر ولو بنحو الترتب والطولية وجعل بعضها موضوعا للبعض الآخر، حينئذ يرى أن هذه الآثار الشرعية المترتبة كلها ترتيبها العملي في الخارج من اقتضاءات اليقين بالموضوع، يرى أن كل هذه الآثار الطولية التحرك نحوها وتنجيزها والتعذير عنها كلها مما يقتضيه الموضوع أو غلو اليقين بتحقق الموضوع الخارجي، فاليقين بالموضوع كأنه هنا يقتضي الجري العملي نحو متيقنه في حكمه المباشر أو في حكم حكمه إذا كان ذاك الحكم شرعيا مترتبا على هذا الحكم الشرعي. نعم لو كانت واسطة عقلية فالحكم الواسطة العقلية ليس حكما لهذا حكم تلك الواسطة، أما إذا كانت الواسطة الشرعية فهذه كلها أحكام جعلها الشارع حينما يتحقق هذا الشيء. هذه نكتة عرفية واضحة، وهو معنى أن أثر الأثر أثر أثر الأثر أثر عن العرف لا يفرق حينئذ بين الأثر الأول الذي جعله الشارع والأثر الثاني الذي رتبه على هذا الأثر الأول على الموضوع الخارجي، كما أن اليقين بالموضوع الخارجي يقتضي التحريك نحو أثره المباشر الشرعي، الأثر الذي جعله على ذاك الأثر الشرعي أيضا يقتضيه نفس اليقين، لأن هذا الأثر كالأثر الأول مجعول من قبل الشارع وإنما في مقام الصياغة صيغة بهذا النحو بأن جعل الحكم الأثر الأول والحكم الأول موضوعا له، لكن من حيث عالم التكوين لا عالم التشريع الشيء الذي يقتضيه وجود الموضوع بحسب الحق يقتضيهما معا، فالعرف يرى أن أثر الأثر كالأثر المباشر كأثرين عرضيين لو كان معا مترتبين على الموضوع الخارجي، كيف كان إحراز هذا الموضوع واليقين به يقتضي التحريك نحوهما معا، كذلك حينما يكونان طوليين، بخلاف ما إذا كانت الواسطة عقلية والأثر يترتب على تلك الواسطة التي هي أمر عقلي تكويني آخر لا ربط له بهذا الموضوع، وإن كان معلولا له في عالم العلل التكوينية فإن ذاك خارج حينئذ، ليس ذاك أثرا لهذا الموضوع. فبهذه النكتة العقل لسان الدليل يقول المفروض أن لسان الدليل يقول إذا كنت على يقين بشيء ثم شككت فلا تنقض عملا يقينك، كل ما يكون نقضا عمليا لهذا اليقين لابد أن لا نرتبه. والعرف يرى أن رفع اليد عن الأثر الأول نقض عملي، رفع اليد عن الأثر الثاني أيضا نقض عملي لنفس هذا اليقين، ليس نقضا عمليا ليقين آخر. بالدقة صحيح أنه نقض عملي ليقين آخر وهو اليقين بالأثر الأول، اليقين بالأثر الأول هو الذي مثلا يقتضي ترتيب الأثر الثاني، إلا أن هذه دقة. وإلا بالنظر العرفي يرى أن رفع اليد عن الأثر الثاني أيضا نقض اليقين بالموضوع للأثر الأول. إذن فهذه العناية العرفية لا بد من قبولها، وبهذه العناية نقول حينئذ الآثار الطولية الشرعية، ونعم التعبير تعبير المجزى أن أثر الأثر أثر أي عرفان لا دقة، أثر الأثر إذا كانت الواسطة شرعية آثار الآثار كلها الشرع رتبها على هذا الموضوع بحسب الحقيقة، فتكون حينئذ رواية دليل الاستصحاب يعني نقض عملي، بعد معنى النقض لا تنقض اليقين عملا، والنقض العملي لا يكون إلا بلحاظ الآثار، وإلا لولا الآثار لا نقض لا عمل، لأن الأمر الموضوع الخارجي لولا أثره الشرعي لا عمل فيه. لا هذا الأثر مأخوذ ليس حتى لا نحتاج إلى تقدير الأثر، لا نقدر الأثر، وإنما نقول النقض العملي يكون بلحاظ الأثر. الاستصحابات الموضوعية في الموضوعات استصحاب الموضوعات يكون النقض العملي بلحاظ الأثر، لا أن نقدر مفهوم الأثر، لا نحتاج إلى أخذ التقدير. النقض العملي لا يكون لليقين إلا بلحاظ آثار المتيقن، وإلا لا معنى للنقض العملي، فإن الأمر التكويني ليس فيه نقضه. إذن فدليل الاستصحاب إذن من هذه الناحية بهذه النكتة المرزائية، وهي نكتة عرفية، وإن شئتم قلتم لا فرق عرفان بين جعل اليقين بالموضوع منجزا ومعذرا بلحاظ الأثر المباشر أو الأثر الطولي، توجد ملازمة عرفية بين هذين المطلبين، لا ملازمة عقلية بينهما صحيح، لكن ندعي وجود الملازمة العرفية، أو بتعبير المجزاء أن هذه الآثار الطولية كلها إذا كانت شرعية فكلها آثار لنفس الموضوع الخارجي عرفان، شارع رتبها ترة يرتبها في عرض واحد وأخرى يرتبها في الطول، ترتيبها بشكل طولي لا يغير الحقيقة عند العرف. العرف يرى أن هذه كلها من الأمور العملية التي أرادها الشارع حينما يتحقق هذا الموضوع، فحينما يقول لا تنقض يقينك السابق بهذا الموضوع نقضا عمليا أي بلحاظ آثاره الشرعية، هذا النقض العملي يصدق حينئذ. لو رفع اليد عن أي أثر من هذه الآثار يقول نقضا عمليا لليقين السابق ولحاظ هذا الشيء الذي هو من الأحكام الشرعية. إذن فبهذه العناية العرفية لابد أن نتمسك ونخرج هذا التفصيل بين الآثار الشرعية الطولية التي واسطتها شرعية أيضا، هذه كلها تثبت بالاستصحاب يعني يشمله دليل الاستصحاب، لا تنقض هناك له صدق بلحاظ تلك الآثار الطولية، بخلاف ما إذا كانت الواسطة عقلية كاستصحاب عدم الحاجب مثلا لإثبات صحة الوضوء، فإن صحة الوضوء لا يترتب ليس أثرا لعدم الحاجب بل لوصول الماء إلى البشرة، ووصول الماء إلى البشرة لازم عقلي يترتب مثلا عقل من معلولات عدم وجوب الحاجب وجود الحاجب. أو أثر نبات اللحية الذي هو لازم عادي مثلا لبقاء زيد حيا إلى الآن. تلك الآثار ليست آثارا للمستصحاب وهو حياة زيد حتى يكون النقب العملي صادقا بلحاظه. لو لم يرتب أثر وجود اللحية وهو وجوب التصدق مثلا، لو فرض أنه كان قد نذر بذلك، لا يقال أنه نقض نقضا عمليا بلحاظ الحكم الأحكام الشرعية، لأن النقض العملي قلنا بلحاظ الأحكام تكون لا محالة. لا يصدق أنه نقض يقينه بالحياة سابقا، لا، لأن هذا ليس من آثار الحياة، وإنما هذا حكم شيء آخر مسبوق بالعدم. ففي الشيء الآخر يكون النقض العملي لليقين فيه إنما هو ملاحظة موضوعه، وموضوعه مسبوق بالعدم لا محالة لا بالوجود. إذن فبهذه العناية العرفية يمكن أن نميز، ولعل عرفية هذه العناية هي التي دعت الأصحاب والمحققين، أصلا لم يثيروا هذا البحث إثارة مفصلة إلا المرزاء الذي أثاره بتلك الكلمة الصغيرة القصيرة، والآخوند أيضا أثاره في الكفاية. عملا في الفقه حينما يواجهون الاستصحاب في مورد له أثر شرعي، في موضوع له أثر شرعي ولأثره الشرعي أثر آخر شرعي، وهكذا يرتبون كل تلك الآثار. لكن حينما كانوا يواجهون أثرا استصحابا موضوعيا ليس له أثر شرعي إلا على لازمه العقلي، الواسطة كانت عقلية، كانوا يتوقفون في إثبات هذا ذاك الأثر المترتب على الواسطة العقلية، إنما توقفوا هناك ولم يتوقفوا هنا لهذه النقطة العرفية، عرفية هذه النكتة أن أثر الأثر أثر. لا، ذاك بحث آخر سوف ندخل في موضوع الواسطة. وبهذا ينتهي البحث عن أصل المقام الثاني، وهو أن الاستصحاب مثبتاته ليست بحجة، لكن مع ذلك الاستصحاب اللوازم الشرعية المترتبة على المستصحاب بوسائط شرعية، يعني كل الآثار الطولية تترتب على الاستصحاب إذا كانت آثار طولية شرعية كلها تترتب. رغم أن الاستصحاب لا يثبت اللوازم اللازم الشرعي المترتب على الواسطة الشرعية يثبته الاستصحاب، وهذا استصحاب من خصوصيات الاستصحاب أنه له هذه الحالة. ليس الاستصحاب كالإمارة يثبت كل اللوازم حتى إذا كانت الواسطة عقلية، لكن في نفس الوقت لا، ليس الاستصحاب يثبت خصوص الأثر المباشر للموضوع. لو كان لهذا الأثر الشرعي أثر شرعي طولي أيضا يثبت الاستصحاب. انتهى أصل هذا البحث في المقام الثاني. بعد هذا يقع البحث في تنبيهات، هذه التنبيهات هي تنبيهات بحث الأصل المثبت، لا بد أن ندخل فيه.